الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصلنا إلى الشرط الرابع وهو إذن السيد لو كان العاقد عبدا. فيشترط في العبد العاقد أن يكون مأذونا من قبل مولاه، سواء كان العقد الذي أنشأه العبد لنفسه أم لغيره، وإذا كان لنفسه سواء كان في ذمته كما لو باع أو اشترى في ذمته، أم كان بما في يده بناء على أن العبد يملك فباع ما يملكه أو اشترى بما يملكه.
في ذمته
كما لو قال العبد اشتريت الكتاب بدرهم في ذمتي، هكذا بما في يده. إذا قلنا بملكية العبد باع كتابه بدون إذن سيده مثلا، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى الأدلة على اشتراط إذن المولى في صحة معاملات العبد. ذكر المصنف دليلين. الدليل الأول الكتاب، وهو قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون. بتقريب، أولا هناك عدة احتمالات في القدرة المنفية عن العبد في قوله لا يقدر على شيء. الاحتمال الأول أن القدرة المنفية عن العبد هي القدرة التكوينية، فالعبد لا يقدر تكوينا على فعل شيء بخلاف الحر. وهذا الاحتمال واضح البطلان، فإن العبد قادر تكوينا على أمور كثيرة كالأكل والشرب والمشي إلى آخره. الاحتمال الثاني أن تكون القدرة المنفية عن العبد هي القدرة الشرعية مطلقاً،
فالعبد لا يقدر على فعل شيء من الناحية الشرعية، فكل ما يصدر عنه فهو بمنزلة العدم بنظر الشارع، كالصبي. وهذا الاحتمال واضح البطلان أيضا. عليكم السلام. فإن العبد قادر على أمور كثيرة شرعا، فيترتب على فعله الأثر الشرعي في موارد عديدة، كموارد الإتلاف وموارد الجنايات وموارد الطهارات وإلى آخر. فلو أتلف العبد مال غيره ضمنه، ولو جنى بجناية على غيره لزمته الدية، ولو توضأ أو اغتسل لترتب الأثر الشرعي. الاحتمال الثالث أن تكون القدرة المنفية عن العبد هي القدرة الشرعية في الجملة، بمعنى أن فعل العبد لا أثر له شرعا في بعض الموارد الشرعية كالمعاملات، فلا يترتب على فعله أثر شرعي وضعي. وهذا الاحتمال هو الاحتمال الصحيح، حيث تشهد له بعض النصوص من قبيل معتبرة زرارة التي ستأتيك في الدليل الثاني، حيث إنها دالة على عدم قدرة العبد من ناحية الآثار الشرعية الوضعية كالنكاح والطلاق. هذا أولا. الآن ثانيا، إن الظاهرة من القدرة المنفية عن العبد، ثانيا ما قلنا تقريب الاستدلال، أولا هذا أولا في احتمالات ثلاثة واخترنا الاحتمال الثالث. ثانيا، إن الظاهرة هو أن المراد من القدرة الشرعية المنفية عن العبد بلحاظ الآثار الوضعية هي القدرة الاستقلالية، بمعنى أن العبد لا يقدر على إنشاء المعاملات كالنكاح والطلاق والبيع إلى آخرة مستقلا عن مولاه، وإذا والشاهد على ذلك هو أنه يصدق على العبد الذي ليس مستقلا في التصرف أنه ليس قادرا على شيء، فيقال لمن ليس قادرا ليس مستقلا في التصرف أنه لا يقدر على شيء، لأنه لا بد من رجوعه إلى مولاه. والنتيجة اشتراط إذن المولى للعبد في صحة معاملاته. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني السنة. وأشار المصنف لرواية واحدة من السنة وهي ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده إلى زرارة، وراجعنا سنده، والصحيح أن الصدوق رواها بسنده عن عمر بن أذينة عن زرارة، وليس بسنده إلى زرارة مباشرة، بل الصدوق بسنده إلى عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين. وبعد المراجعة لطريق الصدوق إلى عمر بن أذينة وجدنا طريقه هو أبوه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة، والسند متين صحيح لا إشكال فيه. عن أبي جعفر وأبي عبد الله، يعني زرارة ينقل عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، قال المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ وتقريب الاستدلال. أولا دلت الصحيحة على أن العبد لا يجوز له النكاح والطلاق إلا بإذن سيده، فيشترط في صحة طلاقه ونكاحه إذن مولاه. هذا أولا. ثانيا لا نحتمل الخصوصية لباب النكاح والطلاق فنتعدى لجميع المعاملات، والنتيجة اشتراط إذن السيد في صحة معاملات العبد. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، الأدلة والمصنف أشار للكتاب والسنة. طبق هذا المقدار. مسألة، ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدان إلا بإذن سيده، سواء كان العقد لنفسه، عقد العبد لنفسه في ذمته كما مثلنا، أو بما في يده بناء على أن العبد يملك، أم كان عقد العبد لغيره كما لو عقده لغيره عقدا فضوليا، باع مال غير فضولا مثلا أو من باب الوكالة أو غيره. لعموم الآن يبدأ في النقطة الأولى الأدلة. الدليل الأول لعموم أدلة عدم استقلال في أمور الكتاب، قال الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وقربنا الاستدلال بمقدمته. الدليل الثاني السنة وعن الفقيه بسنده إلى عمر بن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد. كما أن النكاح بيد السيد، أيضا الطلاق بيد السيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ نعم شيء بلا كلام، إذن لا يقدر عليه العبد. فهذا كأنما الإمام يريد أن يقيس، مو يقيس يعني في قبال قياس أبي حنيفة، لا، يبرهن أن العبد لا يقدر على شيء والطلاق شيء، إذن فالعبد لا يقدر عليه. واضح؟ من أي شكل؟ الشكل الأول أو الثالث؟ هذا الشكل الثالث. عموما يمثل كيف؟
جزاكم الله خير.
والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية، ها هذا أي مقدمة في الاستدلال؟ هذا طبعا والظاهر من القدرة نظر إلى أي دليل، الكتاب أو السنة؟ هذا نظر للدليل الأول وهو الكتاب، لكن لاحظوا الآن، والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية هو الاستقلال. المقدمة الثانية، المقدمة الأولى قلنا القدرة التكوينية، القدرة الشرعية مطلقا أو القدرة الشرعية في الجملة، هذا ما أشار إليها مطويا. والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية هو الاستقلال، إذ المحتاج إلى غيره في فعلين يصدق عليه أنه غير قادر على شيء، فيعلم عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شيء. فكل ما صدر عن العبد من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم. هذا أي مقدمة الآن؟ هذا ناظر إلى المقدمة الأولى في الاستدلال، هل المنفي القدرة التكوينية أو القدرة الشرعية مطلقا أو القدرة الشرعية في الجملة. الآن سيؤيد الاحتمال الثالث أن المنفي القدرة الشرعية في الجملة. لاحظوا: فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى فهو شرعان، يعني المنفي شرعان من الناحية الشرعية بمنزلة العدم، لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، لا أنه هذا ناظر إلى نفي الاحتمال الثاني أن المنفي القدرة الشرعية مطلقا، لا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا، لا مو المنفي القدرة الشرعية مطلقا، كيف وأفعال العبد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار كما مثلنا بالإتلاف والجنايات والطهارة. وكيف كان يا مولاي؟ فإنشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها من دون إذن المولى، أما مع الإذن السابق لو أن المولى أذن للعبد بالزواج فواضح فلا إشكال لأنه مأذون له فزواجه صحيح، أما مع الإجازة يعني لو العبد أما يعني لو العبد تزوج بدون إذن المولى ثم المولى أجازه، فهل تصحح إجازة المولى المعاملة الصادرة من العبد أم لا؟ النقطة الثانية الآن نبدأها. ما هو مقتضى القاعدة في إجازة المولى المعاملة الصادرة من العبد؟ لابد أن تلتفت فرق بين الإذن والإجازة. الإذن يكون سابق أما الإجازة لاحقة. فإن كان الإذن سابق فلا إشكال، إنما الكلام الآن إذا لم يأذن المولى وصدر العقد من العبد ثم أجازه المولى هل يمكن تصحيح المعاملة أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان في مقتضى القاعدة. الاحتمال الأول هو البطلان، فلا يترتب على إجازة المولى اللاحقة للمعاملة أثر ولا توجب تصحيح العقد الصادر من العبد. والدليل على ذلك هو أن الإنشاء الصادر من العبد لا يقبل اللحوق بالإجازة، وذلك لأن الإنشاء الصادر من حينما صدر لم يكن مرضيا به من قبل المولى، فلو أجازه المولى بعد ذلك لم توجب هذه الإجازة انقلاب الشيء عما وقع عليه. فالإنشاء حينما صدر لم يكن مرضيا به، وإجازة المولى المتأخرة لا توجب أن يكون ذاك الإنشاء حين صدوره مرضيا به. إن قلت ما الفرق بين العقد الإكراهي وعقد الفضولي، حيث إنه في العقد الإكراهي تصححه الإجازة وفي العقد الفضولي تصححه الإجازة، فلماذا لا تصحح إجازة المولى إنشاء العبد؟ قلت فرق بين الموردين. فالمورد الأول وهو العقد الإكراهي والعقد الفضولي يكون متعلق الإجازة والرضا المتأخر هو المنشأ يعني المعتبر وهو الملكية، والملكية أمر قابل للدوام والاستمرار. ففي آن لا تكون مرضيا بها هذه الملكية الاعتبارية، وفي آن آخر تكون مرضيا بها، فيصح بالتالي العقد الإكراهي والفضولي. وأما موردنا ومحل بحثنا فليس في المنشأ والمعتبر وهو الملكية المرتبطة بالعوضين، إنما محل بحثنا في الإنشاء للمنشأ يعني نفس الإيجاب بما هو صادر من العبد. وهذا الإنشاء أمر آني ليس قابلا للدوام والاستمرار، كي يقال في آن ليس مرضيا به وفي آن آخر يكون مرضيا به، بل هو أمر دفعي، وحين صدوره هذا الإنشاء لم يكن مرضيا به، فلم يكن عن إذن، فإذا لحقته الإجازة بعد ذلك لم يوجب لحوق الإجازة أن يكون هذا الإذن، عفوا هذا الإنشاء الدفعي الآني مأذونا به، لأنه حين صدوره ليس مأذونا به، فلو لحقته الإجازة لم يوجب ذلك أن يكون مأذونا به، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع إليه عليه. إذن فرق بين الإنشاء والمنشأ، فلو كان الكلام في المنشأ لصح هذا الإشكال والإيراد، إلا أن الكلام في الإنشاء يعني الإيجاب بما هو مصدر وليس بما هو اسم مصدر، فلا ينقلب من كونه غير مأذون إلى كونه مأذونا بمجرد الإجازة اللاحقة. هذا هو الاحتمال الأول. طبق هذا المقدار. خوش كلام. الآن الشيخ أشكال خوش كلام. يقول لماذا لا نقول أيضا بالفضول وفي العقد الإكراهي أن الإجازة مرتبطة بالإنشاء وليس بالمنشأ، وبما أنها مرتبطة بالإنشاء إذن الشيء ما ينقلب عما وقع عليه. الجواب أن الأدلة دلت على أن العبد لا يقدر على شيء، يعني حتى الإنشاء إلا بإذن مولاه، فإنشاؤه وليس فقط المنشأ، فلا المنشأ قادر عليه ولا الإنشاء قادر عليه إلا بإذن مولاه، بخلاف الفضولي والمكره. ما دلت الأدلة على أنه لا يقدر على شيء، يعني حتى الإنشاء يقدر، لكن الشارع ألغى أثر هذا الإنشاء، يعني ألغى المنشأ وليس الإنشاء إلا إذا لحقت الإجازة. قال وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل، هذا الاحتمال الأول كاحتمال نذكره، عدم الوقوع. لماذا؟ لأن المنع فيه ليس من جهة العوضين الذين يتعلق بهما حق المجيز كما في الفضولي وفي العقد الإكراهي، فله أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف في السابق وأن لا يرضى. ليس الكلام في المنشأ الذي هو أمر قابل للدوام والاستمرار، بل المنع من صحة إجازة المولى المتأخرة من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر، نفس هذا الإجاب، وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده. نعم، فهو قد صدر غير مأذون غير إذن، فلا يكون بعد الإجازة أنه صدر مأذونا هذا الإجاب، لأنه ليس آنيا، عفوا ليس أمرا قابلا للدوام والاستمرار، أمر دفعي آني. وبتقرير آخر، إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله. هذه الإجازة، مورد الإجازة ما هو؟ المنشأ يعني الملكية مثلا، هذا مورد الإجازة في الفضولي والمكره إلى آخر. إن الإجازة متى تأتي؟ إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله، أعني انتقال المال بعوض، يعني المعتبر الملكية، وهذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضا المولى قطعا. انتقال المال بعوضين ليس منوط برضا المولى. ليش؟ لأن المفروض أنه المال الذي باعه العبد مال العبد نفسه بناء على أن العبد مالك، أو مال غير العبد، مال شخص آخر باعه فضولا مثلا. نعم لو كان العبد باع مال سيده صح يأتي أنه للعبد للسيد أن يجيز، لكن كلامنا أوسع من ذلك. كلامنا لو باع العبد ماله كما قلنا سابقا، أو باع العبد مال غيره، ولو عمم كلمة لو كان باع مال سيده صحيح يأتي، لكن كلامنا أوسع من ذلك. إذ المفروض أنه يعني المولى أجنبي عن العوضين، فإجازة المولى لو كانت ستكون من حيث الإنشاء لا من حيث المنشأ، وإنما له يعني المولى حق في كون إنشاء هذا المضمون، يعني نفس إنشاء البيع قائما بعبده. فإذا وقع الإيجاب والإنشاء من العبد على وجه يستقل به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا، هو قدر بالاستقلال، فلو أجازه العبد لا يجب أن يكون قد قدر بغير استقلال. الاحتمال الثاني الصحة بمعنى أنه لو أجاز المولى العقد الصادر من العبد كان مقتضى القاعدة صحة العقد الصادر من العبد. وذكر المصنف لهذا الاحتمال الثاني الذي هو الأقوى بنظر المصنف دليلا ومؤيدين. أما الدليل فهو عموم أوفوا بالعقود بتقريب. أولا مقتضى عموم الآية أوفوا بالعقود صحة جميع العقود سواء كانت من الأحرار أم من العبيد، وسواء كانت بالاستقلال أم بدون الاستقلال، يعني بإذن المولى لو كان العاقد عبدا. إذن فلو كنا والآية المباركة لكان مقتضى القاعدة صحة عقد العبد حتى بدون ابن مولاه. ثانيا جاءنا مخفف دل على أن معاملة العبد لا يترتب عليها أثر إلا إذا أذن المولى، من قبيل معتبرة زرارة التي سبقت الإشارة إليها التي قال فيها عليه السلام المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. فبالتالي نخفف عموم الآية المباركة الدالة على صحة كل ما يصدر من العبد ولو بالاستقلال بهذه الصحيحة، فتكون النتيجة أن معاملة العبد صحيحة إذا لم تكن بالاستقلال لا، سواء أذن له المولى سابقا أم أجازه لاحقا. فالمهم أن لا تكون معاملة العبد بالاستقلال. هذا ثانيا. ثالثا، إن قلت بأنه لدينا شك بعد ورود المخفف في أن العقد الصادر من العبد قبل صدور إذن المولى يعني الملحوق بالإجازة صحيح أم غير صحيح، فالمأذون لا نشك في صحته، أما الملحوق بالإجازة فنشك في صحته، فهل هو داخل تحت العام فيكون صحيحا أم أنه داخل في الدليل المخفف فيكون باطلا، حيث يدور أمر المخفف بين الأقل والأكثر، فالأقل هو أن التخصيص لفرض واحد وهو إذا كان العبد مستقلا فهنا يكون عبده باطل. الثاني أما الأكثر هذا الأقل، الأقل أن الذي خصص هو خصوص إذا ما كان العبد مستقل فهذا الذي تبطل معاملته، أما الأكثر فهو ما إذا كان العبد مستقلا أو كان عقد العبد ملحوقا بالإجازة، فإن كان مستقل فالعقد باطل ببركة المخصص، وإن كان ملحوقا بالإجازة فالعقد أيضا باطل ببركة المخصص، فالذي يبقى تحت العام خصوص المأذون قبل العقد. هذا كله إن قلت ثبت في علم الأصول يا مولاي بأنه إذا دار أمر المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر يقتصر على المقدار المتيقن، يقتصر على المقدار المتيقن وهو الأقل، فنخصص العام بالمقدار المتيقن وهو الأقل، وهو ما لو كان العبد مستقلا فلا إذن سابق ولا إجازة لا حقا، وأما إذا كانت هناك إجازة لاحقة فنتمسك بعموم العام، والنتيجة هي أن مقتضى عموم الآية أوفوا بالعقود صحة العقد الصادر من العبد إن كان مسبوقا بإذن المولى أو ملحوقا بإجازة المولى، والذي خرج من العموم ببركة التخصيص هو خصوص ما لو كان العبد مستقلا فلا إذن سابق ولا إجازة لاحقة، فهنا يكون عقد العبد باطلا. هذا هو الدليل، إن شاء الله واضح. وأما المؤيد الأول للصحة فهو الصحيحة السابقة التي أشرنا إليها، صحيحة زرارة المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. بتقريب، أولا المراد من قول الإمام إلا بإذن سيده ما يشمل الإذن السابق والإجازة اللاحقة، لا خصوص الإذن السابق. وإن كان لفظ الإذن ينصرف عادة إلى الإذن السابق ولا يقال للإجازة أنها إذن، إلا أنه في المقام توجد خصوصية لهذا التعميم والشمولية للإذن السابق والإجازة اللاحقة، وهي اتفاق الأعلام على أن إجازة المولى لنكاح العبد توجب صحة نكاح العبد، ومورد الصحيح هو النكاح. فبما أن الأعلام قد اتفقوا على أن نكاح العبد لو أجازه المولى يكون صحيحا ولو لم يأذن به قبل صدور النكاح، فهذا شاهد على أن المقصود بكلمة الإذن في الصحيحة ما يشمل الإذن السابق والإجازة اللاحقة، فبالتالي يكون عقد العبد صحيحا إذا كان مأذونا بإذن سابق أو مجازا بإجازة لاحقة. هذا الأمر الأول، مو بالمائي ما خلصنا الآن، هذا أولا. ثانيا، إن قل بأنه قد اتفق الأعلام أيضا على أن الطلاق الصادر من العبد لا تصححه الإجازة اللاحقة، وإن كان النكاح تصححه الإجازة اللاحقة، ومورد الرواية الطلاق، وهذا يحتم على أن المقصود من الإذن يعني الإذن السابق، لأن الطلاق لا يصحح بالإجازة اللاحقة باتفاق أعلام بخلاف نكاح. قلت يمكن القول بأن الإذن شامل للموردين، يعني للإذن السابق والإجازة اللاحقة سواء في النكاح أو في الطلاق. غاية الأمر دل الدليل الخاص على أن الطلاق لا تصححه الإجازة اللاحقة، وإلا فلو كنا وهذه الرواية الصحيحة لكان الطلاق كالنكاح. ثالثا، إن قلت أخرى إن لازم ذلك هو تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو مستهجن، فإن السائل للإمام عليه السلام يريد الاستخبار والاستفتاء، فلو أرجعه الإمام على مخفف متأخر لكان ذلك من تأخير البيان عن وقت الحاجة، حيث إن السائل يسأله هل طلاق العبد صحيح ولو بدون إذن مولاه، فيقول له صحيح، يعني ولو بالإجازة الله، مع أنه سيأتي بعد ذلك مخفف على أن الإجازة اللاحقة لا تكفي، فهذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو مستهجن. فلا بد أن نفسر الإذن بالإذن السابق لأن لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلت بأن الظاهر من الرواية هو أنها مسوقة لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق ليس أكثر من ذلك، وليست بصدد أن الإجازة اللاحقة مؤثرة أو غير مؤثرة، بل أقصى ما تفيد أن طلاق العبد ما دام بالاستقلال غير صحيح، وإن لم يكن بالاستقلال فهو صحيح ولم تطلق، يعني صحيح حتى بالإجازة اللاحقة. والمتحصل من هذا المؤيد هو أن معاملة الألعاب صحيحة إذا لحقتها الإجازة، لكن يمكن الملاحظة على هذا المؤيد بأنه تحكم، فلماذا المصنف رجح جانب النكاح على جانب الطلاق كما قال الأعلام؟ فلأن النكاح تصح إجازته، لذلك فسر كلمة الإذن بما يشمل الإجازة اللاحقة، فلماذا لا يقول بما أن مورد الرواية الطلاق إذن فهذا شاهد أن المقصود بالإذن الإذن السابق، ولعله لذلك عبر المصنف عن هذا بالمؤيد وليس بالدليل. كيف؟ أخذ جانب، لأن الطلاق يحتاج إلى مؤونة زائدة، فلذلك المصنف أخذ جانب النكاح. على كل حال حتى لو كان الطلاق يحتاج إلى مؤونة زائدة، الرواية في مقام بيان الاثنين، بيان في مقام بيان حكم النكاح وفي مقام بيان حكم الطلاق، فهذا لا يخرجه عن كونه تحكما. المؤيد الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.